إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبع للأحداث العالمية يجد بوضوح أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر سخونة في العالم، وهي منطقة لأزمات متتالية ومتجددة، ومتى تنتهي أزمة إلا وتستعر أزمة جديدة في هذه البقعة من الكون. تدور في أروقة المشروع الصهيوني الأمريكي ومن يدور في فلكه من الأنظمة الخليجية فكرة تشكيل ناتو عربي مشابه لفكرة ناتو الحلف الأطلسي. أسئلة كثيرة تطرح حول هذا المشروع، بدءا من أسباب تأسيسه، مرورا بالدول المشاركة فيه، وانتهاءا بآليات التنفيذ العملية لهذا الكيان العسكري. خبراء يؤكدون أن كل ما يقال عن دور هذا الحلف في مكافحة الإرهاب ما هو إلا تضليل وخداع من قبل أمريكا، التي ما أن تريد أن تقدم على شيء إلا وألصقت الإرهاب به سلبا أو إيجابا. المتابع لطبيعة هذا التشكيل سيجد بوضوح أنه عبارة عن جيش للمرتزقة وتشكيل لميليشيات وعصابات تحت غطاء دولي، إذ أن فكرة هذا التشكيل هي أن يكون بقيادة أمريكية وتمويل سعودي خليجي وقوى بشرية مختلطة إفريقية من السودان ومصر والمغرب وغيرها، وهذه دول معروفة بفقرها. في الحقيقة هدف تشكيل هذا التحالف حماية إسرائيل ومواجهة محور المقاومة بإيجاد ضد نوعي لهذه المقاومة، إذ أنه من الواضح أن أتباع المنهج التكفيري سيكونون العمود الفقري لهذا التشكيل. ولهذا تجد شعوب الأمة الإسلامية أنها أمام تحدي كبير يجعلها أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وشرعية تحتم عليها التصدي لهذه المشاريع الصهيونية الأمريكية وألا يسمح بتمرير هذا التشكيل. كل هذا سنناقشه مستمعينا الكرام في حلقة اليوم في اللقاء الذي أجرينا مع الأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي شحادة جمال الدين بعد هذا الفاصل.
استراتيجيات.
مستمعينا الكرام، لحديث تفاصيل أكثر حول موضوع أبعاد ودلالات محاولة تشكيل ناتو عربي، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صوت الشعب المحلل السياسي والإعلامي الكبير الأستاذ شحادة جمال الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ شحادة. برأيك أستاذي الفاضل، ما هي الأهداف الحقيقية لتشكيل تحالف الناتو العربي؟
يعني التحالف العربي لا يعني في المعاني الميدانية لم يعد يوجد أهداف فعلية له، على اعتبار أن الحرب السورية والحرب في اليمن فرغت أي تحالف واحتمال قيام أي تحالف عربي من مضمونه الميدان العملي ومن الجدوى العسكرية له. فقط إن كانت القوى العدوان في اليمن قادرة على حسم أو إتيام أي نتيجة عسكرية واضحة، فكانت ستكون النتيجة هي التقدم الميداني والتحالف ينصحك بالتقدم. الآن الأمور تسير بلغة عكسية، كلما زاد الفشل والتخبط كان السعي نحو التحالفات العسكرية والاستعراضات. عمليا هذا البيت هو مطلب أمريكي وجزء منه للضغط على الجمهورية الإسلامية على وجه التحديد، لأن عمليا في سوريا حضرت روسيا وإيران، ولكن العامل الروسي حكم النقاش باتجاه منع قيام أي عدوان عسكري اللهم في المنطقة الشرقية منطقة دير الزور. أما باقي المناطق أو الدول لم يعد هناك من الدلائل تشير إلى تدخلات ميدانية تطلع الجمهورية الإسلامية، ولكن الموضوع الجمهورية الإسلامية هو موضوع يقوم يعني هذا التحالف أحد ركيزته الأساسية هي التطور التكنولوجي العسكري الأمريكي. الجمهورية الإسلامية في اليوم هناك عامل ابتزاز أمريكي لهذه الدول يدعوها للقيام بتحالفات هي تمهيد لإدخال المنطقة بأكملها بجو الحرب والاستنفار، وهذا بطبيعة الحال سيدفع هذه الأنظمة إلى التسلح، وعمليا ستبدأ صفقات بيع السلاح كما على غرار المملكة العربية السعودية التي جل ترسانتها العسكرية هي ترسانة عسكرية أمريكية مولت بمليارات الدولارات من حساب من عقد جبين الشعب السعودي.
نعم أستاذ شهادة، برأيك هل يمكن أن يكون كيان الاحتلال الإسرائيلي عضو رسمي في هذا التحالف؟
عمليا كما بات واضحا بأن بعد زيارة نتنياهو للعديد من دول الخليج لم يعد هناك من خجل، يعني وكأن الأنظمة العربية فقدت كل الحياة في موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي. عملية وجود العدو الإسرائيلي يعني عمليا نحن نحاول أن نخمن أو نقارب الموضوع من نوعية أن طرف ناتو عربي هو عمليا سيقوم بمحاولة إبعاد العامل الإسرائيلي عسكريا على المشهد كي تبقى الخلاف عربي فارسي أو يبقى خلاف سني شيعي. حتى هذه اللحظة لا توجد دلائل، ومع استبعادنا من طرح الاسم الإسرائيلي مباشرة إلا إذا كان طرح الاسم الإسرائيلي هو من باب تأمين الغطاء السياسي. فعملية زيارة نتنياهو إلى دول الخليج كانت لإعطاء الغطاء السياسي لصفقة القرن وما يراد تمريره في المنطقة. هنا الإشكالية. طبعا الإشكالية الثانية هي المد العربي، المد القومي العربي، المد المناهض في الاستعمار، المد المقاوم في البلدان العربية يعني اليمن أو سوريا والعراق ولبنان وفلسطين. باقي الأنظمة هي في حالة شباب وفي حالة غيبوبة فكرية ووجدانية للأسف الشديد. هنا يجب أن بشكل واضح كيف سيتم التعامل مع المرحلة القادمة.
نعم أستاذ شحادة، برأيك هل سيؤثر الصراع الموجود الآن والمحتدم بين دول مجلس التعاون الخليجي على هذا المشروع؟
الموضوع الاحتدام يعني بمحاولة بقراءة سريعة هنا جدوى الحلف عمليا عندما حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يبتز دولة الكويت كان رفض من الإدارة الأمريكية والنبائية عندما حاول ولي العهد السعودي أن يهدد قطر كان رفض مباشر من الإدارة الأمريكية في منع أي عدوان على قطر. عمليا الآن الأزمة التي يعيشها محمد بن سلمان والتهديد بسقوطه والإتيان بأحد أفراد العائلة المالكة بديلا عنه هو عمليا لن يسمح للخلاف الخلافات السابقة أو سيعمل على نسخ كل نقاط الخلاف لتأمين الخطة الأمريكية والخطة الإسرائيلية. في هذا المطار النقاط الخلاف تكاد لا تقدر لأن المشروع والمخطط الأساسي يذهب في هذا الاتجاه. النقطة الأخطر ليست خلاف دول الخليج وليس التعامل مع الإدارة الأمريكية، بل الأخطر هو جوابان العربية الإمارات مصر من جهة أخرى يجب أن يبقى التناصر قائما وعملية الصراع أو عملية الاهتزاز القاتلة ضمن المحور المعارض الثورية اللي صالح محور المقاومة، لأنه كلما استمر هذا الاهتزاز هو يوفر على محور المقاومة كما يعني كما كانت الفكرة. وهنا في التاريخ السياسي أو يعني الحديث عندما كانت فكرة يعني لو استخدمها وينستون تشرشل في الحرب العالمية الثانية لو ترك ألمانيا النازية تستنزف نفسها بالحرب مع الاتحاد السوفيتي والستالين لكانت بريطانيا خرجت قوة عظمى من الحرب العالمية. كان الخطأ القاتل لتشرشل عندما عمل على القضاء على هتلر وحينها خرجت القوة من يد بريطانيا إلى يد الاتحاد السوفيتي وأمريكا. الخلل اليوم صحيح أن محمد بن سلمان شخصية مجرمة قاتلة عميلة خائنة وكل من هذه الأوصاف، ولكن خطر وجود محمد بن سلمان اليوم هو أقل بكثير من احتمال سقوطه والذهاب المحور المعادي إلى القطب الواحد، القطب التركي، قطب الامتداد السياسي التركي، وهم ترى الآن في الشمال السوري كيف تتحرك القوات التركية في إعاز أمريكي، كيف يتم تزويد قوات قطر القوات التركية التي تعاملت مع أمريكا. وهنا كان يجب على الأفراد أن يكونوا أكثر وعيا. نحن في خطر حقيقي لو ذهبت المحور الآخر إلى محور القطب الواحد في ظل الهيمنة التركية. يجب أن تبقى دائما عوامل الانقسام، عوامل الاستنزاف الذاتي. نحن نرى منذ العام 2012 أواخر العام 2012 عندما انقسم الموقف التركي عن الموقف أو الموقف السعودي وبدأت عملية استنزاف المنطقة، سقوط نظام مرسي في مصر، عملية الخلافات في سوريا بين الفصائل وغيرها من الملفات على امتداد المنطقة، كان عامل مريح جدا لمحور المقاومة، كان عامل مريح إلى أقصى الدرجات. الآن باعتقادنا سقوط محمد بن سلمان بشكل دراماتيكي وسريع قد يكون نصر مرحلي، ولكن سيكون تمهيد لمأساة أكبر عندما تتدخل المنطقة بأكملها في القطر أو الإدارة الواحدة التركية أو القطرية، وربما سيؤثر على النظام السياسي في مصر. والأكثر من ذلك محمد بن سلمان في مكانة ما استفز الإدارة الأمريكية في محاولة أخذ قرارات لا تلائم القيادة الأمريكية. من هذه القرارات اعتقال الرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وتعريضه للضرب وتهديد حياته. هنا يجب علينا أن في الصراع العمق أن محمد بن سلمان في مكان ما هو عامل تشتيت وهو عامل انقسام وهو عامل استنزاف لموارد وقدرات المحور الآخر. قد تنتهي حرب اليمن قريبا إن شاء الله في محاولة محمد بن سلمان اللي يقدم التنازلات في المنطقة لكي يبقى في سلطة القطب، ولكن على المدى البعيد يجب أن نكون أكثر وعيا بأن ذهاب محمد بن سلمان في المطلق هو عمليا سيفتح الباب أمام تحدي أكبر لمحور المقاومة.
نعم أستاذ شحادة، برأيك كيف تتوقع سيكون موقف كل من إيران وسوريا وروسيا والصين من هذا التحالف وهذا الحلف الجديد، وكيف ستكون ردة الفعل أيضا من الناتو العربي تجاههم؟
عمليا الناتو العربي قلنا سابقا أين سيكون مسرح تحركه أو مسرح عملياته الأساسي حتى هذه اللحظة. في سوريا وضحت الصورة بأنه لا يوجد مجال للتدخل هذا الناتو إلا في المنطقة الشرقية، هنا الخطورة. ما الذي يلتقى للمنطقة هنا خاصة أن داعش هذا الذي تتحرك بقوة؟ المسرح العملية اليمني بقى واضحا بأن الناتو العربي لا جدوى منه، على اعتبار بأن ثلاثانة متفاوتة، ثلاثانة السعودي على مستوى السلاح الجوي والسلاح البحري، ما الفائدة الإضافية؟ هم يحتاجون ليس إلى عدد هائل من القوات البرية المشاركة، السعودية تستطيع أن تؤمن، ولكن بالأساس هو بوجود الكفاءة العسكرية. هذه الجيوش هي جيوش كلاسيكية، هي جيوش لم تعتد حروب على مستوى حرب العصابات وحرب الأرض الصعبة، الأرض الوعرة. ما الفائدة في اليمن؟ نحن نقول في جنوب لبنان، في جنوب لبنان إسرائيل موجودة، لا يوجد حاجة أمام الجيش الإسرائيلي أن تعسكر بقائد الحلف الآخر. حتى هذه اللحظة لا توجد صورة واضحة عن الدور أو المنطقة التي سيلعب فيها دور القوة التحالف. من هنا نعود إلى الفكرة الأساسية، هي غطاء لماذا؟ هل هناك سيتم تسعير مواجهة معينة بالشكل على حساب بالشكل مع الجمهورية الإسلامية لتغطية سقطت القرن أو تغطية الموضوع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بإجهاض القضية؟ هنا الخطورة عمليا الجمهورية الإسلامية بعد حزمة العقوبات الجديدة يبدو جليا بأن أمريكا لم تستطع أن تفرض الحظر المطلق أو العقوبات المطلقة. النفط الإيراني اضطرت أمريكا أن تتنازل لقوة حليفة كوريا الجنوبية واليابان والصين إلى حد كبير في استخداماتها وحاجاتها للنفط. فهنا النفط الإيراني، فهنا لا حتى هذه اللحظة بالمنطق لا يوجد مكان، على اعتبار أن التحالف العربي هو التحالف لا يمتلك قوة تفوق جوي هائل ولا يمتلك قوة بحرية واضحة. مسرح عملياته إن استطاع أن يثبت مسرح عمليات واضح في حروب الصحراء، عمليات الأرض المكشوفة، أما في الأرض الصعبة فأثبتت أن الجيش النظامي كالجيش السعودي والإماراتي وغيرها من القوى والقوات التي اشتركت من دول كالسودان أثبت فشله وعجله عن إتمام أو إنجاز المهمات العسكرية الموكلة إليه. فحتى هذه اللحظة لا يوجد بشكل جلي وواضح أين مسرح العمليات الذي تتقدم في هذه القوات أو تخوض تجربتها العسكرية الواضحة. باعتقادي التوظيف سيكون في السياسة وفي الإعلام أكثر منه في الميدان.
نعم، إذن الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ شحادي جمال الدين كنت معنا عبر الهاتف من لبنان، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نستطيع أن نقول أن هذا المشروع يستهدف بشكل أساسي حاضر ومستقبل شعوب الأمة، كما أنه يشكل خطورة بالغة على مستقبل القضية الفلسطينية، خصوصا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي فاعل وهو جزء رئيسي في هذا المشروع، والذي يتطلب من كل شعوب الأمة التصدي لهذا المشروع والعمل على وأده وأجهاضه. وصلنا أحبتي المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة، لكم التحية على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين.